صلة العائلة السعيدة. تنمية الحب بين الزوجين للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الرابع. أما الحساب السابع وهو تحت عنوان حساب الحوار في بنك الحب، والحوار في العلاقة الزوجية كل ما كان واضح وكان متصل كل ما زاد الزوجين من رصيدهم في حساب الحوار في بنك الحب. الحوار الزوجي ينقسم إلى عدة أنواع، في حوار هادئ وفي حوار شديد وفي حوار قاسي وفي حوار حب وفي حوار لين وفي حوار سمح، في حوار من الزوج للزوجة وفي حوار من الزوجة لزوجها. لكن في كثير من الأحيان تكون اللغة بين الزوجين لغة منقطعة، ما في حوار، في صمت، في كآبة. لو تعرف واحد فينا على هذه الأسرة لشعر أنهم ما في بينهم حوار بالمرة. طبعا في أسباب لعدم الحوار وفي مهلكات للحوار، لكن احنا اللي يهمنا الان كيف احنا نتكلم، كيف نحاور، لان كل ما كان مخالف متميز في حواره مع زوجته كل ما كانه راح البنك بنك الحب واودع في رصيد الحوار العاطفه والحب، وكذلك الزوجه. في بعض الناس لما يحاور يحب دائما هو الربحان والطرف الثاني هو الخسران، ودائما يغلب في الحوار ولا يعترف بالغلط. وفي نموذج ثاني ان دائما يبي هو الخسران وما عنده مانع ان الطرف الثاني هو دائما يكون ربحان. واما النموذج الثالث في الحوار فما يرضى الا لما يكون هو خسران والطرف الثاني خسران. ودائما كل ما يفتح الحوار في العلاقه الزوجيه ينتهي هذا الحوار الى مشكله. واما النموذج اللي احنا نتمناه للزوجين في حوارهم انه هو يكون ربحان وهي تكون ربحانه، لاي طلب، لاي رغبه، لأي موضوع يكون فيه حوار يكون الطرفين هم الربحانين. ما تسوى الحياة أن الزوج يعصب أو يشد على زوجته، لأن الحوار هو رسالة، الحوار هو عبارة عن زيادة في الحب، زيادة في العلاقة. فكل ما كان الحوار واضح وكان جميل والزوج يحاور زوجته والزوجة تحاور زوجها، كل ما كان كل زوج راح إلى بنت الحب وأودع في حساب الطرف الآخر. أهم شيء في الحوار الملاطفة البسيطة، الزوجة بين حين وآخر تحب تسمع كلمات خفيفة، الزوج بين حين وآخر تحب يسمع كلمات التشجيع وكلمات بسيطة. هذه العبارات البسيطة أنتم ما تعرفون كم وزنها في بنك الحب، تزن ذهب وتزن أرصدة عالية. ولذلك لو دخلنا بنك الحب وكشفنا حسابات الحوار في العلاقة الزوجية راح نكتشف انه في بعض الازواج ما شاء الله اغنية وحسابهم ورصيدهم عالي جدا، ورح نكتشف بعض الازواج والزوجات فقراء، ورح نكتشف بعض الازواج والزوجات حسابهم مكشوف وعليهم ديون، لكن ديون حب ما هي ديون فلوس. ولذلك من مهلكات الحوار الاشياء اللي تقطع الحوار بين الزوجين الاستهزاء. الاستهزاء هذا ينقص من رصيد بنك الحب، التعالي او لغة الاستاذية، عدم رد الفعل، يعني الزوج يتكلم والزوج ان شاء الله. هذه كلها تصرفات تنقص من رصيد الحب في بنك الحب في حساب الحوار. اما الحساب الثامن وهو حساب الاستماع، انا اتكلم الان للزوج والزوجة وأقول لهم إحنا تعلمنا كل شيء في وسائل الاتصال إلا الاستماع. يعني أنا عشان أتصل معكم أو الزوجة عشان تتصل بزوجته في عندنا أربع وسائل، إما الكلام أو الكتابة أو القراءة أو الاستماع. إحنا من يوم إحنا صغار في المدارس كانوا يعلمونا، وبيتنا وأمنا وأبونا ما قصروا معنا، كانوا كلهم يعلمونا القراءة والكتابة والكلام، لكن هل تعرفون أحد علمنا الاستماع؟ أنا ما أعرف. إذا أنتم تعرفون يا ريت، لكن أنا ما أعرف. ولذلك إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الاستماع. نلاحظ أحيانا لما أم خالد تتكلم مع زوجها، زوجها ما يسمعها، وإذا سمعها يسمعها عشان يرد عليها. أبو خالد أحيانا يتكلم مع أم خالد نكتشف أن الزوجة ما تسمعه، وحتى لا تسمعه تسمعه بتجاهل أحيانا. أي اللهم اللي تعلمنا الاستماع الصحيح اللي بالفعل نجد عنده هذه الرغبة ونجدها في العلاقة الزوجية. هذا حساب لعله يكون من أفقر أنواع الحسابات في بنك الحب، الاستماع مرة ثانية. شلون نسمع؟ كيف نسمع؟ وش نسوي لما نسمع؟ لما زوجي يتكلم، لما زوجي يتكلم بعيونه بعيونها عشان يكون الاستماع صحيح، وانه انا اتفاعل مع الكلام علشان يكون الاستماع صحيح، وانه يكون جسدي مقابل جسدها علشان يكون الاستماع صحيح. ولذلك احنا لو نطبق هذه المعاني في الاستماع ونتفاعل اثناء الحوار كاني انا رحت البنك واودعت في حساب جوزتي العاطفة والحب. هذا الحساب حساب الاستماع، خلينا نوقف عنده وقفة، ويمكن راح نفصل في أكثر مع برنامج الحوار والاستماع الناجح في العلاقة الزوجية. الحساب المكشوف، بعد ما انتهينا من ثمن انواع من انواع الحسابات، خلينا نتكلم عن الحساب المكشوف. الواحد فينا متى ينكشف حسابه في البنك؟ لما تنتهي فلوسه وبهالحاله يصدر تشيك او يروح يسحب فلوس فيكتشف ان حسابه مكشوف. شنو معنى مكشوف؟ معناته ما في فلوس. نفس الشيء عندنا في بنك الحب، احيانا الحساب يكون مكشوف. شو اللي يكشف الحساب؟ هناك 10 نقاط. لو كانت هذه النقاط موجودة في العلاقة الزوجية راح تكشف الحساب على طول، لأن السحوبات من الرصيد راح تزداد، وإذا زادت السحوبات انكشف الحساب على طول. إحنا مهم إن إحنا نحافظ على أرصدتنا العاطفية وعلى حبنا في العلاقة الزوجية، وكل حساب من أنواع الحسابات اللي تكلمنا فيها يجمع عاطفة ومشاعر وحب إلى أن تكون العلاقة الزوجية علاقة قوية وعلاقة حبيبين في الدنيا وفي الآخرة. لكن لما تروح الزوجة أو يروح الزوج كل يوم ومعاه كرت السحب الآلي اللي على شكل قلب حب ويدخل في ماكينة ويسحب كل يوم وهو مضطر أنه يسحب، في هالحالة راح ينكشف الحساب. رقم 1 من أسباب اللي تكشف الحساب بسرعة التهديد. لو دائما في تهديد في العلاقة الزوجية، الزوج يروح الورثة ترى والله شوفي ربك واحد، انت سويت الشغل الفلاني لا يوريك نجوم الليل بالنهار. لو كل يوم الزوج يصبح على زوجته بهالجملة ويمثل هالجملة، معناته ان كل يوم هو قاعد يسحب من حساب زوجته في بنك الحب. 2 السخرية والاستهزاء، هذه عند الرجال اكثر منها عند النساء. ولذلك لما تنتشر السخرية بين الزوج والزوجة، هالحالة يكون الحساب معرض للكشف. يكون كل مجمعه في 3-4 سنوات في بنك الحب ممكن يسحبونه خلال 2 أو 2 أسبوع، لما تكون العلاقة الزوجية فيها تهديد وفيها سخرية. 3 العصبية، الزوج على أقل شيء يتعصب. على قولة مرة واحد يعني في المحكمة يطلب زوجته، قال لي أكرهها. فليش؟ قال عصبية بشكل غير معقول، كل يوم تعصب 3-4 مرات، يقول ما عرفت اتحملها. هذا الزوج اللي صار 3 سنوات متزوج وفي رصيده في بنك الحب حساب عاطفي وفي علاقة حب بينه وبين زوجته، لأن زوجته كل يوم تعصب عليه فمضطر كل يوم يروح بنك الحب ويسحب من الرصيد، إلى أن شعر بعد 3 سنوات حسابه مكشوف فلا يطلب الطلاق. أما النقطة الرابعة وهي عدم الاحترام، الزوج ما يحترم زوجته أو الزوجة ما تحترم زوجها. النقطة الخامسة عدم التقدير، لما يقدم خدمة أو يقوم بعمل أو يقوم بمتطلبات الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة، إذا ما وجد تقدير أو مكافأة أو تشجيع من الطرف الثاني فالحالة رح يمسك على رصيده الموجود في بنك الحظ. ستة، القسوة والشدة، سواء هذه القسوة كانت لفظية أو كانت جسدية. أحيانا تبدأ بالمعاملة ثم الكلمات، وأحيانا تنتهي إلى الضرب. هذه كل من الأمور اللي تقلل من الرصيد العاطفي الموجود في بنك الحب. أما تبع عدم الثقة، وهذه حقيقة إشكالية كبيرة، إذا الزوج أو الزوجة فقدوا الثقة في بعضهم بعض معناته أن حسابهم انكشف. اللي بعدها التجاهل، بمعنى أن الزوجة تقوم بمجموعة خدمات لكن الزوج ما يرى أي اهتمام لها أو العكس. هذا التجاهل أحيانا ينشأ عن الغيرة من النجاح أو الغيرة من التميز. طبعا هذا التجاهل بعد مدة رح يكشف حساب العاطفي في بنك الحب. أما تفعل إهمال وآخر شيء الأوامر، إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على روح تعال جيب اطلع انزل خلص، دائما لغة فعل الأمر، في الحالة تكون العلاقة الزوجية كأنها معسكر جيش، كأنها سكنة عسكرية ما كأن فيها مودة ورحمة وترابط. إذا هذه عشرة أمور لو توفرت العلاقة الزوجية راح تؤثر في بنك الحب وفي الحسابات الموجودة، وراح تكشف الحساب بأسرع وقت ممكن. وهذه من الأمور اللي تحطم الحب وتقلل من زيادة الحب في العلاقة الزوجية. يبقى قضية أخيرة وهي مهمة جدا، لو حب زوج أو زوجة إنها تسحب الوديعة من بيت الحب، شلون ممكن تسحب وما تأثر على علاقتها الزوجية؟ بالاستئذان والاعتذار. إذا حب الزوج أو الزوجة يسحب أي رصيدة عنده في بنك الحب لو أنه تأسف أو اعتذر من زوجته، أو أنه استأذن لسحب هذا الرصيد، بالتالي رح نحافظ على علاقتنا الزوجية، وهو طبعا ما يسحبها لأنه مضطر ومحتاجها، وبالتالي يكون في اعتذار ويكون في أسف. وآخر فكرة أطرحها لكم وهو أن كل زوجين لازم يمرون البنك، ولازم يطلبون من موظف بنك الحب تقرير شهري لحسابك العاطفي عشان كل واحد فينا يقيم عنده رصيد ولا لا، واذا ما عنده شلون ينميه، واذا كان موجود شلون يحافظ عليه. وهذا اللي احنا نتمناه في فكرة بنك الحب وفلسفة هذا الشريط تنمية الحب. تمرين تعلم تعبر عن حبك. طبعا الآن في هذه الفقرة راح أتكلم أنا مع الرجال فقط، إذا كان في نساء يعني يسمعون هذا البرنامج خلي يعدون هذه الفقرة. أقول لك خليك معايا يا أبو خالد، كلامي فقط للرجل. أكبر مشكلة يعاني منها الرجل في موضوع الحب التعبير عن حبه، لأن طبيعة الرجل يعبر عن حبه بالعمل بالإنتاج. أما المرأة ما عندها مشكلة، ممكن تعبر عن حبها بالكلام، ممكن تقول لك زوجتك أنا أحبك أنا ورهان عليك أنا مستعجلت لك، ما عندها أي إشكال. بس أنت علشان تقول لها أنا أحبك يمكن تقعد تفكر ربع ساعة هل صدق أنت تحبها ولا لا علشان تقول هالكلام. طبيعة الإنسان عقلاني غير المرأة العاطفية اللي ممكن بسهولة تطلع منها هذه الكلمة. واحنا كلنا نعرف انه الرجل يستخدم اكثر الجانب الايسر من عقله ان المرأة الجانب الايمن. فمن خدمات الجانب الايمن اللي قدمها العقل منها العاطفة والكلام كلام الحب. اما الجانب الايسر الواقعية والتنظير والتخطيط والقرارات والتنظيم، فانت يا رجل انت عملي انت واقعي غير المرأة، ولذلك نفسك تحتاج منك كلمات حب انك تعبر. طبعا انت علشان تعبر تحتاج ان يكون عندك شجاعة او انك انت تدرب نفسك. ولذلك انا الان راح ادخل معك في تمرين خلينا نقول تدريب عملي، يشتغل انا معك مع بعض ونحاول ندرب انفسنا، وبعدين روح ادخل على زوجتكم خالد وقول لها اللي بخاطرك، ايش رايك تبدي معي؟ سواء كنت في السياره او في البيت قاعد تسمع هذا الشريط خليك معي. انا الان بذكر لك عده كلمات هذيك تردد معي، انا ادري صعب بس خالد تحملني شوي وردد معي، انا احبك. بعد مره اقولها، بعد مره اقولها، انا ادري انك قاعد تضحك بس قولها، انا ادري انك انت متردد بس قولها. قلتها بعد مره، انا احبك مخالف دمي لك شوي، مره ثانيه انا احبك خليك معي وقول انت حلوه، انت حلوه. بعد مره انت حلوه. طبعا قاعد تلاحظ انا احبك في حرف الحاء، حرف الحاء ترى على فكره حرف ثقيل شوي على النفس، حلوه حرف الحاء ثقيل، يعني لو تقول لنفسك انت جميله يمكن اكثر من انت حلوه، لو تقول لها احنا نحب بعض اسهل من انا احبك. بس ليه خالد حاول تجرب مره ثانيه، انا احبك، بعد انت حلوه، جرب معي هذه الان، انا مرتاح معك، انا ادري هذه اسهل عليك بس ما خالف خلني اجرب، انا مرتاح معك. بعد مره، الحين بعطيك واحده كبيره على الله يعينك علي وتهيئ نفسيا، قولها انت عمري. مره ثانيه، الحين قولها بصوت عالي شويه، انت يا عمري. زين عرفتك اكثر. بعد مره، بس عاد انت اذا كنت بالسياره لا احد يشوف يقول هذا مين المسكين جاي يتكلم بروحه. طيب بعد مره، طيب الان كم كلمه حفظنا؟ انا احبك، انت حلوه، انا مرتاح معاك، انت عمري، اربع. تمام. طيب مره ثانيه وراي، انا احبك، انت حلوه، انا مرتاح معاك، انت عمري. قلتوا مع بعضكم. الان اختار واحده منهم، اسهل واحده عندك شنو؟ ما انا ودي اسمعك والله بس يسوي ما اقدر. خليني اتخيل انك انت اخترت انا مرتاح معاك، هذه اسهل واحده. خذيها ثلاث كلمات بس يمكن عباراتها اخف. طيب اخترناها، انا مرتاح معاك، ايش تسوي الحين؟ شوفوا اللي في المنظرة، بس لا تدعمني لك انت تسوق ورمض العبارة، انا مرتاح معاك، شوف وجهك، شوف حواجبك، شوف عيونك، شوف خدك، شوف حلجك، شوف شكلك، انا مرتاح معاك، شكلك حلو ها؟ انا ادري حلو. الان اذا تقدمنا خطوتين، الاولى انت الان قاعد تتدرب تتكلم، اثنين قاعد تشوف شكلك، هذا وايد شيء جيد ويساعد. شايف الان نكتبها مع بعض؟ هذا الله يستر عساك ما تدعم، بس وقف على اليمين وطلع وراها وقلم واكتب انا مرتاح معاك، اكتبها مره ثانيه، انا مرتاح معاك، اكتبها مره ثالثه، انا مرتاح معاك. الان تكلم، ارفع راسك فوق، انا مرتاح معاك، عصوتك اكثر، انا مرتاح معاك. تمام. طيب ايش رايك نجربها اليوم؟ تدخل على زوجتك بس عاد مو تدخل تقول لها انا مرتاح معاك، لا لا تقول لي لا لا ابدا، لا تدري انك انا دربتك، لا انت روحك يعني كانها طالعه منك ها. تدخل على زوجتك وسولف معاها شوي وقول لها انا مرتاح معاك، ابدا تكلم انا مرتاح معاك، كرر انا مرتاح معاك، كرر انا مرتاح معاك، ابدا كررها لما تصير عندك الهمه مثل السلام عليكم، شلون؟ السلام عليكم ما عندك فيها مشكله، كل ما تتصل الله بالخير السلام عليكم، ليش؟ لان لسانك تعلم. ابدا كرر وردد لما لسانك يتعلم، بعدين عاد ابدا دخل شويه اصوات وشويه حركات، ابدا بعد اسبوع تقدم شوي قل انا مرتاح معك وصافحها، انا مرتاح معك بعد شهر وقبل زوجتك، انا مرتاح معك واحتضنها، بعدين اشتغل على جملة ثانية انا احبك وبدأ ردد لما لسانك يتعلمها. شربوا معي يا ابو خالد راح تصير سعيد جدا في حياتك الزوجية، وحتى زوجتك راح تصير اسعد، ورصيدكم في البنك راح يطفح، راح يزيد، حتى موظف البنك قد يناديك يقول لك يا ابو خالد تفتح رصيد ثاني ورصيدك تفرح. وهذا اللي احنا نتمنى نوصل له في علاقتكم الزوجية. الحب والأبناء. يمكن تستغربون من هذا العنوان على اعتبار أن برنامجنا عنوانه تنمية الحب في العلاقة الزوجية. يمكن بعضكم يسأل يقول دخل الأبناء في الموضوع. أنا أقول حقيقة كل زوج قاسي وناشف وما يعبر عن حبه هو وليد بيئة ما كانت تعبر عن الحب فيها. أنا مرة عجبني طفل عمره كان 6-7 سنين، فكل ما كلمته كان يقول لي شكرا شكرا ابو محمد شكرا، اعطيته الجلاس ماي كان يقول شكرا، بعدين اخذت منه كان يقول شكرا، قاعد كان يقول شكرا، فكان يرد شكرا. انا طبعا لفت نظري فكان الابو موجود فسالته قلت له ما شاء الله ولدك كان وايد مؤدب، كل ما سوينا شيء قال شكرا، كل ما تكلمت قال شكرا. كان يقول الا انه هذه اكثر كلمه انا اقولها لامهم وامهم تقولها لي في البيت. فالابن إذن هو وليد البيئة، فإذا كان زوج يعبر عن حبه لزوجته أمام أولاده باكر يكبروا الأولاد يقول ما عندهم مشكلة يعبرون عن حبهم لزوجاتهم، لكن لما تكون العلاقة الزوجية علاقة رسمية ما فيها أي تعبير للحب ولا فيها أي لمسة ولا فيها أي كلمة، بالتالي راح يتخرج الأولاد من هذه الأسرة وهم بنفس نمط الأب والأم. نطرح سؤال، هل لما الزوج يعبر عن حبه لزوجته امام اولاده هل هذا خطا ولا صح؟ ايش رايكم؟ هل هذا يناسب الدين؟ هل هذا يناسب الحياه؟ هل هذا يناسب الحكمه؟ هل هذا يناسب الاخلاق؟ المساله تحتاج تفصيل. ولذلك انا اسالكم سؤال، ما هي عبارات الحب اللي مسموح عند الزوج يتكلم مع زوجته أمام الأولاد، وما هي العبارات الممنوعة؟ هذه قضية تحتاج إلى وقفة. ما هي الحركات المسموح إنه الأولاد يشوفون أبوهم يمارسها مع أمهم، وما هي الحركات الممنوعة؟ ثم أن السن نفسه له دور، يعني الطفل لما يكون عمره 3 سنوات يختلف عن طفل عمره 6 سنين، يختلف عن ولد أو بنت عمرهم 15 سنة. هذه المراحل السنية كلها لها تقدير، لكن خلينا نتفق احنا على مبدأ، هل التعبير عن الحب صح ولا غلط؟ خلينا نأخذ الآن كمبدأ بغض النظر عن تفاصيله. أنا وجهة نظري الشخصية أقول صح، لابد من إشاعة الحب، هذا مفهوم مهم جدا في الأسرة إن احنا نشيع الحب. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دعوته وبنى دولته على الحب، فالحب هو الأصل، أصل العلاقات وأصل الترابط وأصل المحبة والاستقرار والسعادة. فإذا إحنا ما أسعنا الحب معناته قاعد نشيع، كان شيء ضد الحب. شنو هو ضد الحب؟ كراهية يعني ولا لا حب؟ فالأسرة إذا لابد من إشاعة الحب في جوها. يبقى هي يدخل معكم في التفاصيل، لما الزوج يقول حق زوجته انا مرتاح معاك، هل هاي فيها عيب اذا الاولاد سمعوها؟ اذا الزوج قال حق زوجته انا احبك انت ام عيالي انا ما استغني عنك، هل هذا عيب امام الابناء؟ طيب اذا كان عيب وين في العيب؟ العيب في شنو؟ العيب في انه اولادي يسمعون ابوكم يقدر امهم ويعبر عن حبه؟ انا اعتقد هذا ما هو عيب، بل بالعكس هذا الصح اللي لازم يصير. اذا كان الزوج والزوجه قاعدين يم بعض وماسكين ايد بعض، هل هذا عيب انه الاولاد يشوفونهم؟ ما هم عيب، هم مو قاعدين اي شيء غلط، هم كل مسوينا انه قاعدين يم بعض وماسكين ايد بعض. وين الغلط؟ سواء كان الطفل عمره 3 سنوات او عمره 15 سنة، صح هناك بعض الحركات قد يفهمها المراهق غلط، لكن انا اقول الزوج والزوجة هم اهل لان يشيعوا الحب بطريقتهم الخاصة وبتعبيرهم الخاص، بحيث ان الاسرة كلها تتربى على الحب. مرة ثانية نؤكد لابد من اشاعة الحب امام الابناء حتى باكر ينشئ جيل يعرف الحب ويعرف يعبر عن حبه. انا سلفي واحد عندنا في الكويت يقول الصدق يا ابو محمد، يوم نزلت رحت لبنان استغربت، ادخل المحلات اسمع النساء هناك فيتكلمون بطريقه يفتت نظري وعبارات فيها حب. يقول لو ما انا حقيقه خاف الله كان يعني مشكله. فانا اقول ليش نخلي الشاب ليكبر اذا سمع مثل هالالفاظ على طول يذوب؟ ليش ما احنا نشبعه؟ ليش ما نسوي له حصانه؟ ليش ما نسوي له حمايه؟ وبالتالي احنا قاعدين نحمي الاسره من اي انحراف. كثير من ابنائنا وبناتنا يدمنون على التلفزيون ويدمنون على الفضائيات وعلى البرامج وعلى المسلسلات والافلام من اجل سماع كلمات الحب. طيب ليش اخليه هو ياخذها من برا؟ انا اعلمه، انا اشبعه، وبالتالي تكون نفسيته مستقره ومتزنه وتكون العلاقه الزوجيه فيها حب، واحنا كلنا مع بعض قاعدين ننمي الحب. الحب بعد 40. طبعا الان فقرات هذا الشريط للكبار في السن، فبعد سن 40 هناك تغييرات نفسيه كبيره تحدث عند الزوج وعند الزوجه. في بدايه الزواج كانت العلاقه الزوجيه قويه، كلمات الحب كانت كثيره، الاتصال الجنسي كان متكرر. بعد ذلك الزوج بدا ينشغل بتامين مستقبل زوجته واولاده، فخفت عند الكلمات وقل عند الاتصال الجنسي، وهذا شيء طبيعي. نفس الشيء الزوجة لما زوجها غاب عن البيت وبدأ يأمن المستقبل بدأت تطالب بالعاطفة والحب، وظلت تطالب بالعاطفة والحب سنة سنتين وخمسة وعشرة، إلى أن وصلت إلى مرحلة أنها خلاص اشبعت وظلت من مطالبة زوجها، وبدأت الحياة الزوجية عندهم بشيء من الروتين. طبعا الزوج مخالف، صار عمره 40 سنة، صار عمره 45، الآن أمن المستقبل البيت، أمن المستقبل الزوجة والأولاد، جمع الفلوس، الآن وين راح؟ التفت لبيته مرة ثانية. الآن بخالد بسن 40 بدأ يبحث عن الحب، ذاك الحب اللي كان في أول الزواج. التفت على أم خالد ولا مو معطيته وجه، ولا مديتها بال، ولا قال لها يا أم خالد انا احبك، لكن يلا عاد على الخرابيط، انا الربربه، وين القبل؟ الحين جيتني باخر عمرك؟ هذه الردود شو تخلي ابو خالد؟ خليه يبدي يفكر تفكير اخر. ولذلك الرجل لما ينضج وتستقر نفسيته يبدا يشتاق للحب والجنس مره اخرى. ولذلك يمكن تستغربون انه رغبه الرجل للجنس تزداد بعد سن 40. ليش؟ لانه بعد 40 الرجل دخل في التقاعد، وانت تعرفون قبل التقاعد شو يصير عند الرجل؟ يصير وايد يحرص على الاكل الصحي، فما ياكل الا فاكهه، ويكون حريص مع اللحم وحريص مع الحلويات، فدائما غذائه يكون صحي وباله يكون مرتاح. والانسان اذا كان غذائه صحي وكان باله مرتاح ازدادت رغبه الجنس عنده، وبالتالي يبدي يطلب وخالد ام خالد. فاذا ام خالد ما كانت مقدره هذا الظرف ولا عارفة تتعامل مع الزوج بعد سن 40، راح يترتب عندهم مشكلة في علاقتهم الزوجية، والسبب هو الحب. نذكر مرة ثانية في بنت الحب والحسابات اللي فتحناها مع بعض كيف ممكن تنمي العلاقة الزوجية. أحيانا بعض الرجال لما تبدأ زوجته تتكلم معه بالعاطفة والحب يستهزئ منها، لكن هو في قراءة نفسه هو لم يسمع هالكلمات، بس لأنه وصل له 10-15 سنة من زواجه وهو ما يعبر عن حبه ولا يمدحها إذا هي عبرت عن حبها، وبالتالي ينشر على نفس الشخصية. فلما تعبر عن حبها الزوجة يبدي يستهزئ فيها وما يراعي مشاعرها، لكن هو من الداخل هو حاب وراغب. ولذلك احنا نقول لابد ان الزوجين بعد الاربعين يفهمون بعضهم البعض. مرة كانت عندي قضية في المحكمة، جاءت الزوجة تشتكي على زوجها ومن ضمن الشكوى قالت ان كل يوم بالليل يحط راسه على صدري. طبعا الملاحظة على هالأسرة ان الزوج عمره كان 50 سنة والزوجة 46 سنة، وكانت تشتكي من زوجها ان كل يوم بالليل يقول لها تعالي خل احط راسي على صدرك. طبعا هي قاعدة تقول له يعني شو الحركات وش التصرفات، احد بعد 50 سنة يحط راسه على صدر مرته؟ انت يعني شنو ما اخذ حب ما اخذ حنان؟ فبديت اتكلم معاها في المحكمة وقلت لها يا ام فلان يا ام خالد، الانسان من يوم كان في بطن امه كان في مرحلة احتضان، فالبطن كان يحتضن الجنين. بعد المرحلة لما نزل من بطن امه وولدته امه بدأت تحتضنه، وظل سنين وامه تحتضنه. وحتى عندنا بالفقه والشريعة لو توفت الأم من تكون الحاضنة؟ تكون الجدة أو الخالة. ولذلك من فقه الشريعة عندنا شيء اسم الحضانة. شو الحضانة؟ الحضانة من الحضن من الاحتضان. فالإنسان يحب الاحتضان، وبعد ما تزوج هذا الرجل فجأة وجد نفسه بلا حضن. فلما كبر في السن صار عمره 45 و50 وارتاحت اموره واستقرت معيشته وجمع فلوس، الان هو اشتاق لايش؟ اشتاق لاصله واشتاق لتاريخه. فلذلك هو لما يطلب منك انه يحط راسه على صدرك هو ما يطلب شيء غريب، هو قاعد يطلب الاحتضان. واي انسان ما يقدر يعيش بدون احتضان. كل انسان يبي حب، كل انسان يبي حنان، كل انسان يبي احتضان. الحب بعد الاربعين قضيه مهمه لابد ان نلتفت لها. الحب بعد الاربعين مره اخرى، الكلام حول الحب بعد الاربعين كلام يطول، لكن في برنامج تنمية الحب نختصر بعض الافكار المطروحة فيما بعد سن الاربعين. تعرفون شو فوائد التعبير عن الحب على نفسية الزوج والزوجة؟ ثبت علميا الان والكثير من الدراسات ان التعبير عن الحب اذا الزوجة سمعت زوجها يعبر عن حبه او الزوج سمع زوجته تتكلم معه بكلمات حب ان هذه العبارات تؤثر على خلايا الكائنات الحية في الجسم وانها تساعد على تنظيم الدورة الدموية. يعني الآن لو أم خالد أو أبو خالد عندهم مشكلة في دورتهم الدموية فيتكلمون كلام حب، هذا أحسن علاج. والفائدة الثالثة من فوائد كلام الحب والتعبير عن الحب أنه يقاوم الخلايا المميتة أو الخبيثة داخل جسم الإنسان مثل بعض الميكروبات الموجودة داخل الجسم. طبعا هذه كلها أمور حقيقة مهمة جدا في التعبير عن الحب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع بهذا الاتجاه وكان يحب دائما يشيع الحب ويعبر عن الحب. مرة أحد الصحابة كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر إنسان وسلم عليهم، فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله إني أحب فلان، يعني هذا اللي توه مر ترى أنا أحبه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ أنت أعطيته خبر؟ قلت له؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. فذهب هذا الصحابي وقال للشخص اللي يحبه اني احبك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن يدفع في هذا الاتجاه التعبير عن الحب، لان التعبير عن الحب يشيع هذه المفاهيم فيكون عندنا مجتمع مترابط ومجتمع فيه حب. وهذا الحب ما في شك انه لا فوائد نفسية ولا فوائد صحية ولا فوائد تربوية لما يتم إشاعته ما بين أفراد الأسرة. من أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الأزواج إن فيه زوجة وتفرخ في وجه زوجها وتقول له أبيك تحسسني بالحب، ويبدي الزوج يستهزئ في مشاعر زوجته
ويستهزئ في طلبات زوجته. طبعا هذا الاستهزاء يترجم الى الإهانة ويترجم الى عدم التقدير، وهذا يكشف الحساب الموجود في بيت الحب. الزوجة لما تصرخ على زوجها وتقول له أبيك تحاسبني من الحب، المفروض الزوج في الحالة يستقبل هذا الطلب ويكون متفهم مع زوجته ويعبر عن حبه تجاهها حتى يشبعها عاطفيا. ومن أكبر الأخطاء اللي تقع فيها الزوجات إن أي زوج بعد سن 40 ويقول حق زوجته أنا أبي حب، وتقول لزوجته يلا عاد يلا عن الربربة هالكلام هذا اسح على وجهك ريال كبير. نفس ما قلنا نساع في حق الزوج نقول الآن في حق الزوجات. الزوج لما يطلب هذا الطلب لابد أن يراعى طلبه وأن يقدر وأن الزوجة ما ترفض هذا الطلب. طبعا الزوج لما يقول أبي حب قد المراد أنه يريد يسمع كلمات، وقد المراد أنه يريد احترام، وقد المراد أنه يريد المعاشرة الزوجية. فإذا الزوجة لابد أن تتعامل مع زوجها بشيء من الحكمة والدراية. وعظيم الإنسان يحتاج حب من الولادة إلى الوفاة، مثل ما الإنسان يحتاج الطعام والشراب وما يستغني عنه فكذلك هو يحتاج الحب. فالحب بعد 40 وقفة مهمة لابد الإنسان من الآن أن يخطط لها. فإذا كان بخالد ومخالد إذا يسمعوني الآن أعمارهم فوق 40 فهذه مرحلة لابد أن يلتفت لها، وإذا كانوا أقل من 40 فخليهم يهيئون حتى لو صلوا بعدها يستفيدون من هذا البرنامج. هل يموت الحب؟ بمعنى هل ممكن لعلاقة زوجية إن احنا نميل أبو خالد وأم خالد ونقول لهم عظم الله أجركم ببقية حياتكم ليش؟ والله الحب توفى. هل ممكن؟ طبعا ممكن، لكن يعتمد على نوعية الحب الموجود. إذا كان الحب بين الزوجين حب مصلحة ممكن يموت، لأن في زوال المصلحة لها الحب. وإذا كان حب وجاهة ممكن يموت. وإذا كان حب شكل إن أم خالد حب شكل أبو خالد، حب خشمة، حب عيونه، حب أذانه، طيب لو يصير لحادث مثلا ينجب خشمة يصير أبو خالد منه خشم شلون؟ راح الحب؟ مات الحب. الله يرحمك يا حب. فإذا يعتمد على نوعية الحب. أحيانا الحب يكون إيماني، الزوجة تحب زوجها عشان فلوسه طيب صار رفيق الله يرحمك يا حب. أو يكون الحب للعائلة للوجاهة. فإذا مرة ثانية يعتمد على نوعية الحب. الحب اللي المفروض أنه ما يموت وهو أفضل أنواع الحب في العلاقة الزوجية الحب في الله، بمعنى أن الزوجين يحبون بعضهم بعض لأنهم قريبين من الله. فشلون ممكن أن ننمي الحب عند الزوج؟ في كثرة طاعة الزوجة لرب العالمين وكثرة التزامها بالقرآن وبتعاليم السنة، بالتالي يزيد الحب عند زوجها. وكذلك الزوجة يزيد الحب عندها لأن زوجها يتقرب إلى رب العالمين ويكون بالفعل ملتزم ورجل صالح وتزيد محبته في قلبها. في هالحالة نقول الحب ما يموت، لأن بنيان الحب كان على تقوى، بنيان الحب كان على أساس قوي ومتين، فهنا الحب لا يموت. وإلا في كثير من الزوجات الحب يموت. سؤال، لو مات الحب ممكن نحيل؟ طبعا ممكن. السبب اللي خلى الحب يموت لو احنا نزيل هذا السبب يرد الحب يحيى. انا مرة عرضت على قضية من هذا النوع فحصل الطلاق وكان بسبب كراهية، مستمر الطلاق 4 سنوات، بعدين الزوج تزوج الزوجة مرة ثانية بعقد ومهر جديد. من شو معي هذا الكلام؟ انه مرحلة الطلاق كانت مرحلة هدنة ومصالحة وبعدين تزوجوا من اول وبدأ حبهم يحيا من جديد، بل بالعكس اصبحوا اقوى من اول وافضل من اول. اعرف قصة ثانية، طلاق حصل 8 سنوات وبعدها رجعوا الزوجين على بعض واستمرت العلاقة الزوجية. اذا هل ممكن يحيا الحب بعد موته؟ نعم ممكن على قدرة الزوجين وعلى كيفية تعاملهم في برنامج تنمية الحب. لكن هناك في بعض أنواع الحب ما يموت، يعني مثل حب الأم لولدها هل يموت؟ ما يموت، ما يموت، لأن حب الأم حب أصلي، حب فطري، فما يموت. لكن الحب الزوجي ممكن يموت وممكن يحيا، ولذلك موت الحب وحياة الحب القرار بيد الزوجين، فهم اللي بيدهم يموتون حبهم، وهم اللي بيدهم يحيون حبهم، وهم اللي بيدهم يلمون حبهم. في الختام نحب نذكر في بعض النقاط اللي طرحناها وبعض القواعد تناولناها في موضوع الحب، كيف نحب وكيف نحب أنفسنا وما هو سلم الأولويات، وبعدها الأصل في الأشياء الحب، ثم تكلمنا عن علامات الحب، وبعدها مفهوم اللاحب، وبعدين كيف نحافظ على حبنا وهل تشعر بالإشباع العاطفي وهو عبارة عن تمرين، ثم بعد ذلك هل يحبك شريك الحياة، وبعدها تناولنا الدراسة على 200 زوج و 200 زوجة كيف كل واحد فيهم يعبر عن حبه لبعض، وبعدين ذكرناكم قانون الحب، ثم بعد ذلك قصص من بيت النبوة في الحب عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخلنا في حب التملك، وبعدين طرحنا فكرة وفلسفة بنك الحب والحسابات الموجودة فيه في هذا البنك، ثم تكلمنا عن حب الأبناء وبعدها الحب بعد 40، وآخر شيء هل يموت الحب. قبل ما نختم في مفهوم جدا مهم، إذا أرادت الزوجة أن تغير في عيب أو في سلوك معين في زوجها فعليها بالحب، وإذا أراد الزوج أن يغير أي سلوك في زوجته أسرع وسيلة الحب، لأن الإنسان لما يحب ويحب يكون مقبول عند الطرف الثاني، ويكون كلامه كذلك مقبول، وأي توجيه يوجهه يكون الحالة مقبول. هذه الأمور كلها حقيقة ممكن أن تساهم في تغيير الزوجين. أذكر لكم قصة العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة فرارا من الإسلام، ما يبي يسلم، وخصوصا بعد ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو زوجته، فخرج فرارا من مكة، فبعثت زينب رضي الله عنها له برسالة تقول فيها وتدعوه إلى الإسلام وإلى الرجوع، فأرسل لها رسالة العاص بن الربيع وقال لها والله ما أبوك عندي لمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، ولكني أكره لك أن يقال إن زوجتي خذل قومه، فهلا عذرت وقدرت. نلاحظ في رسالته أنه ذكر كلمة يا حبيبة، معنى هذا انه في حب بين زينب رضي الله عنها وبين العاص بن الربيع. الرساله اللي ارسلتها زينب اثرت فيه، فارسل لها برساله. تعرفين شو سوت زينب رضي الله عنها؟ ذهبت زينب رضي الله عنها الى الموطن اللي كان فيه ورجعت معه بعدما اسلم. اسالكم سؤال، شو اللي خلى الرجل ينتقل من الكفر للاسلام؟ الحب، الحب. إذن الحب هو أسرع وسيلة لتغيير النفوس، الحب هو أسرع وسيلة لزيادة التماسك في الأسرة، الحب هو أسرع وسيلة للتخلص من السلوكيات والعيوب عند كلا الطرفين. مرة أخرى، تنمية الحب برنامج مهم، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وعندي لكم نصيحة أرجوكم ما تنسونها. متواعدين تقبلونها؟ خلاص؟ وعد؟ تعرفون شنو هي النصيحة؟ يمكن تسمعون هذا البرنامج 3 مرات، رجاء لا حد يسمع الأشرطة هذه مرة واحدة فقط، اسمعوها 3 مرات، وفي كل مرة خليحاول كل زوج وكل زوجة انهم يناقشون المفاهيم اللي طرحتها مع انفسهم في حوار نفسي او مع الطرف الاخر في حوار علني، بعد الثلاث مرات راح يكتشفون الفائدة العظيمة اللي راح تجنيها هذه المادة على علاقتهم الزوجية. وفقكم الله وعسى الله يجمعكم يا زوجين حبيبين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. ولا تنسونا من دعاكم. دعوة للمشاركة، هذه دعوة أزفها لكل مستمع وكل مستمعة، سواء كان زوج أو زوجة أو مقبلين على الزواج أو الزوجين في سن التقاعد. هذه الدعوة أدعوهم بأن يراسلوننا ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذا البرنامج اللي سمعناه مع بعض أو على أي منتج من المنتجات اللي أصدرتها دار البلاد، سواء كان في فهم النفسيات أو في المصارحة الزوجية أو في فن احتواء المشاكل الزوجية أو في تنمية الحب أو الطلاق الناجح أو أحسن خطبة أو فوائد المشاكل الزوجية أو أي مشروع تم سماعه من خلال أشرطة الكشف. هي في الحقيقة عبارة عن دورات تدريبية أقوم فيها وأدربها للرجال والنساء في دول الخليج، وهذه الدورات جاءت الفكرة بأن أقوم بتسجيلها من خلال أشريط الكاسيت. نعرف أن الكثير يتمنى لو إحنا نوسع أكثر في الأمثلة ونوسع أكثر في القصص ونوسع أكثر في المادة، لكن هذه المادة مثل ما قلنا هي عبارة عن دورة تدريبية وليست محاضرة. أنت تعرفون طبعا شو الفرق بين الدورة وبين المحاضرة، ولهذا أنا أتمنى من كل مستمع ومن كل مستمعة أنهم يراسلوننا من خلال الفاكس على دار البلاغ في جدة، وأنا حقيقة أتصل في دار البلاغ في الشهر مرة أو مرتين أسألهم إذا في أي رسائل، إذا في أي مقترحات، إذا في أي ملاحظات ممكن لتطوير مثل هذه المنتجات. أنا في مرة واحد أرسل رسالة وذكر فيها ملاحظة جدا قيمة، وقال إنه في قصة أنت ذكرتها يا أبو محمد في شريط المصارحة الزوجية، ومثل هذه القصة ذكرتها مرة ثانية في فن احتواء المشاكل الزوجية. فأنا قلت له طيب القصة من ذكرت في المصارحة شو كان المرجى منها؟ قال أنت تكلمت عن خزان الماء. طيب ولما ذكرت نفس القصة في برنامج فن احتواء المشاكل الزوجية شو كان المرجى منها؟ فنقول عن الزلزال في العلاقة الزوجية. فقلت له طيب إذا العبرة ما هي بالقصة، العبرة في الاستدلال، ولذلك لما نكرر قصة أو نكرر مثل هذا حقيقة لا انتقاص للمادة، وإنما إحنا نقوم الآن في عملية تدريبية نتمنى كل مستمع وكل مستمعة أنهم يتدربون بالفعل على استقرار أسرتهم، على تنمية علاقتهم الزوجية، على بث روح السعادة في عائلتهم، وهذا اللي إحنا نتمناه حقيقة من خلال هذه البرامج. ولذلك نشوف أن القرآن الكريم ذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، فما هو عيب تكرار القصص، لكن المهم أن نستفيد من هذه الاستدلالات ومن محتوى القصة ومن الهدف من طرح القصة ونستثمرها في علاقتنا الزوجية. أنا أرحب في كل ملاحظة وفي كل نقد وفي كل مقترح يساهم في تطوير هذه المنتجات. كلمة أخيرة أقولها لكم وأتمنى تساعدوني فيها، وهي أي منتج من هذه المنتجات تسمعونه أتمنى أنكم تسمعونه أكثر من مرة، وكذلك أي منتج تسمعونه وتطبقون بعض أفكاره في حياتكم الزوجية وتشعرون أن حياتكم الزوجية صارت أفضل وبالفعل كتب لهذه التجربة النجاح، أتمنى تراسلونا مرة ثانية على دار البلاغ في جدة وتكتبين هذه التجربة ومن أي شريط أنت استفدتوا بالضبط حتى احنا ننقلها للناس فيستفيدون منها، وبالتالي احنا قاعدين نشيع السعادة ونشيع الحب والدال على الخير تفاعلاً.